السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، هذا الدرس هو المتمم للسبعين من دروس الوصايا العظيمة والعهود الجليلة التي عهد بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. روى البيهقي بإسناده في كتابه شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نفقة الرجل على نفسه وأهله وصديقه وبهيمته له فيها أجر، إلا نفقة في بناء، إلا أن يكون مسجدا. فقيل له: فإن كان بناء كفاف؟ قال: فذلك الذي لا له ولا عليه. فقيل له: فإن كان فوق الكفاف؟ قال: عليه وزره ولا أجر له فيه. الإنفاق في البناء. روى ابن حبان وغيره بإسناد صحيح عن خباب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب. وفي رواية في الصحيحين عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في المدينة فرأى قبة مشرفة، أي عالية مبنية، فقال: ما هذه؟ فقال له أصحابه: هذه لفلان، رجل من الأنصار. قال: فسكت، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وحملها في نفسه، حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه، فصنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه، يعني: ما للرسول يعرض عني وقد غضب علي؟ فقال: والله لإني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: خرج فرأى قبتك. فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، فقال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه، فأخبرناه فهدمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا، إلا ما لا، أي إلا ما لا بد منه. رواه أبو داود وصححه الألباني في الصحيحة. فكل ما زاد عن الحاجة من البنيان فهو مذموم، وسيسأل عنه الإنسان. فعن أبي عسيب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار أي بستان، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق فوضعه فأكلوا، ثم دعا بماء فشرب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: وأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر نحو وجهه أو نحو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا من ثلاث، أي لا تسألون عنها: كسرة يسد بها جوعته، أو ثوب يستر بها عورته، أو جحر يدخل فيه من الحر والقر، أي من الحر والبرد. وهو في صحيح الترغيب بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، هذا حائط لنا قد وهى، أصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أسرع من ذلك. تدرون كيف كان بنيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أرادوا بنيان المسجد، قال: عريشا كعريش موسى، ثمام وخشيبات، والأمر أعجل من ذلك. وفي رواية عن الحسن قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره، فقال ابنوه: عريشا كعريش موسى. قال: فقلنا للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العرش، يعني السقف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، وأعلاه مظلل بجريد النخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده المبارك بالطين واللبن، وجعل أعمدته جذوع النخل، وسقفه بالجريد، فربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه. أما بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يسكنها وفيها أزواجه رضي الله عنهن، فقال السهيلي في الروض الأنف: كانت بيوته صلى الله عليه وسلم تسعة، بعضها من جريد مطين بالطين وسقفها من جريد، وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض وسقفها من جريد، على أبوابها مسوح الشعر، يعني الباب من شيء من شعر. وقال حسن البصري: كنت وأنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. وقال عطاء الخراساني: حضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ، أي يقرأ في المدينة، فأمر بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رأيت يوما أكثر باكيا من ذلك اليوم. قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: والله لوددت أنهم تركوها على حالها، ينشأ ناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها، يعني في الدنيا. وقال عمران ابن أبي أنس: فلقد رأيتني في مجلس فيه نفر من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وخارجة ابن زيد، وإنهم ليبكون حتى أخضر لحاهم الدمع. وقال يومئذ أبو أمامة: ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء ويروا ما رضي الله لنبيه ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. فهدمت بأمر الخليفة الوليد بن عبد الملك، وهدمها عمر بن عبد العزيز وكان واليا على المدينة، فألحقت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان بنيان بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا بيدي يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما عانني عليه أحد من خلق الله. قال العلماء: قوله ما عانني أحد إشارة إلى أنه متواضع خفيف المؤونة، لا يحتاج في بنائه إلى مساعدة. أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا. قال ابن حجر: وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن، وما بقي وما يقي من البرد والحر. وأكثر ديون الناس في زماننا من زخارف البنيان وكمالياتها، والعادات قد غلبت والنساء أغلب. والبيوت والبنيان أيها الأفاضل تدل على حال الإنسان في الدنيا، وجمالها عنوان رفاهيته. وكلما فتحت على الناس الدنيا ظهر ذلك في بنيانهم، واستدل به غيرهم على رفاهيتهم. بل من أشراط الساعة وعلامات دنوها أن يتطاول الناس في البنيان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، وحتى يتطاول الناس في البنيان. وفي حديث جبريل الطويل في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. وفي رواية: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وعند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. وإطالة البنيان لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل كان بنيانهم قصيرا وبقدر الحاجة. وإنما بدأ بعدهم بعد أن بسطت على الناس الدنيا. قال العلماء: والتطاول في البنيان يكون بتكثير طبقات البيوت ورفعها إلى فوق، ويكون بتحسين البناء وتقويته وتزويقه، ويكون بتوسيع البيوت وتكثير مجالسها ومرافقها كلها. والأمر ليس بحرام، ولكنه من الانغماس في الدنيا، فلا أحد من الناس يحمل بيته معه إلى قبره، بل سيسأل عنه في قبره. وقد كان الصحابة يخشون ذلك ويرون أن بسط الدنيا نقص من طيبات الأخرى. روى البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال لما قرب له الطعام: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفف فيه إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قال ابن حجر معلقا: وفي الحديث فضل الزهد، وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا لئلا تنقص حسناته. وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقوله: خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. قال ابن بطال: وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين وتقللهم في الدنيا لتقل رغبته فيها. قال: وكان بكاء عبد الرحمن شفقا أن لا يلحق بمن تقدمه. وقول مسعود في أول الأثر: نفقة الرجل على نفسه وأهله وصديقه وبهيمته له فيها أجر، وهذا معلوم ظاهر في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه. وفي حديث أبي مسعود البدري قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، وأفضل ذلك دينار ينفقه على أهله. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وقوله رضي الله عنه: إلا أن يكون مسجدا، أي أن يكون الإنفاق في بناء مسجد، فهذا مما يؤجر عليه الإنسان. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة، ولكن بلا مباهاة ولا تطاول. فعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباهى الناس في المساجد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباهى الناس في المساجد. قال المناوي: أن يتفاخرون بتشييدها ويراؤون بتزيينها. وهذا من أشراط الساعة. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال البغوي: والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله. وهذه الأحاديث أيها الأفاضل دالة على النهي عن ذلك. والمقصود من بناء المساجد أن تكن الناس من الحر والبرد، وتزيينها يشغل القلوب عن الإقبال على الطاعة. فالسنة في بنيان المساجد القصد وترك الزخرفة والتأنق. ولذلك لما نخر جريد النخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد عمر رضي الله عنه، واحتاج المسجد إلى بنيان، وقد كثرت الفتوح في أيام عمر وكثرت الأموال في بيت المال، لم يغير عمر المسجد عما كان عليه، بل قال للقائم على بنيانه كما رواه البخاري: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك بن مروان، في أواخر عصر الصحابة. وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة كما قاله ابن حجر. وقد كان السلف رحمهم الله يجنبون مساجدهم الزخارف. قال ابن رجب: قال المروذي: وقلت لأبي عبد الله: إن محمد بن أسلم الطوسي لا يجصص مسجده. والجص تعرفونه، لا يجصص مسجده ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلع جصه. فقال أبو عبد الله الإمام أحمد: هو من زينة الدنيا. قال حرب: قلت لإسحاق، يعني مرهوي: فتجصيص المساجد؟ قال: أشد وأشد. المساجد لا ينبغي أن تزين إلا بالصلاة والبر، الإهمال في صنعتها. فالمساجد حرمتها عظيمة ومكانتها رفيعة، وإنما المقصود الغلو والزيادة على قدر الحاجة. وإشغال القلوب في مكان أحوج ما تكون فيه إلى التفرغ من الدنيا وزينتها، فلا تسخرف لا في فرشها ولا في جدرانها. هذا الذي قرره العلماء وتتابعت عليه الأدلة من السنة ومن أقوال الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وهذه إنما نذكرها من باب الأخبار، أما الأعمال وتطبيقها فبيننا وبينها مفاوز أبعد ما بين السماء والأرض، والله المستعان. ونسأل الله أن يلطف بنا وأن يحسن ختامنا وأن يوفقنا إلى ما يرضى به عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، هذا الدرس هو المتمم للسبعين من دروس الوصايا العظيمة والعهود الجليلة التي عهد بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. روى البيهقي بإسناده في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نفقة الرجل على نفسه وأهله وصديقه وبهيمته له فيها أجر، إلا نفقة في بناء، إلا أن يكون مسجدا. فقيل له: فإن كان بناء كفاف؟ قال: فذلك الذي لا له ولا عليه. فقيل له: فإن كان فوق الكفاف؟ قال: عليه وزره ولا أجر له فيه. الإنفاق في البناء. روى ابن حبان وغيره بإسناد صحيح عن خباب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب. وفي رواية في الصحيحين عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في المدينة فرأى قبة مشرفة، أي عالية مبنية، فقال: ما هذه؟ فقال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار. قال: فسكت، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه، فصنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه، يعني: ما للرسول يعرض عني وقد غضب علي؟ فقال: والله لإني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: خرج فرأى قبتك. فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، فقال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا إلا ما لا، أي إلا ما لا بد منه. رواه أبو داود وصححه الألباني في الصحيحة. فكل ما زاد عن الحاجة من البنيان فهو مذموم وسيسأل عنه الإنسان. فعن أبي عسيب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار أي بستان، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق فوضعه فأكلوا، ثم دعا بماء فشرب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: وأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر نحو وجهه أو نحو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا من ثلاث، أي لا تسألون عنها: كسرة يسد بها جوعته، أو ثوب يستر بها عورته، أو جحر يدخل فيه من الحر والقر، أي من الحر والبرد. وفي صحيح الترغيب بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، هذا حائط لنا قد وهى، أصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أسرع من ذلك. تدرون كيف كان بنيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أرادوا بنيان المسجد، قال: عريشا كعريش موسى، ثمام وخشيبات، والأمر أعجل من ذلك. وفي رواية عن الحسن قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره، فقال ابنوه: عريشا كعريش موسى. قال: فقلنا للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العرش، يعني السقف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، وأعلاه مظلل بجريد النخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده المبارك بالطين واللبن، وجعل أعمدته جذوع النخل، وسقفه بالجريد، فربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه. أما بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يسكنها وفيها أزواجه رضي الله عنهن، فقال السهيلي في الروض الأنف: كانت بيوته صلى الله عليه وسلم تسعة، بعضها من جريد مطين بالطين وسقفها من جريد، وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض وسقفها من جريد، على أبوابها مسوح الشعر، يعني الباب من شيء من شعر. وقال حسن البصري: كنت وأنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. وقال عطاء الخراساني: حضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ أن يقرأ في المدينة، فأمر بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رأيت يوما أكثر باكيا من ذلك اليوم. قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: والله لوددت أنهم تركوها على حالها، ينشأ ناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها، يعني في الدنيا. وقال عمران ابن أبي أنس: فلقد رأيتني في مجلس فيه نفر من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وخارجة ابن زيد، وإنهم ليبكون حتى أخضر لحاهم الدمع. وقال يومئذ أبو أمامة: ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء ويروا ما رضي الله لنبيه ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. فهدمت بأمر الخليفة الوليد بن عبد الملك، وهدمها عمر بن عبد العزيز وكان واليا على المدينة، فألحقت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان بنيان بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا بيدي يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما عانني عليه أحد من خلق الله. قال العلماء: قوله ما عانني أحد إشارة إلى أنه متواضع خفيف المؤونة، لا يحتاج في بنائه إلى مساعدة. أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا. قال ابن حجر: وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن، وما بقي وما يقي من البرد والحر. وأكثر ديون الناس في زماننا من زخارف البنيان وكمالياتها، والعادات قد غلبت والنساء أغلب. والبيوت والبنيان أيها الأفاضل تدل على حال الإنسان في الدنيا وجمالها عنوان رفاهيته، وكلما فتحت على الناس الدنيا ظهر ذلك في بنيانهم، واستدل به غيرهم على رفاهيتهم، بل من أشراط الساعة وعلامات دنوها أن يتطاول الناس في البنيان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، وحتى يتطاول الناس في البنيان. وفي حديث جبريل الطويل في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. وفي رواية: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وعند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. وإطالة البنيان لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل كان بنيانهم قصيرا وبقدر الحاجة، وإنما بدأ بعدهم بعد أن بسطت على الناس الدنيا. قال العلماء: والتطاول في البنيان يكون بتكثير طبقات البيوت ورفعها إلى فوق، ويكون بتحسين البناء وتقويته وتزويقه، ويكون بتوسيع البيوت وتكثير مجالسها ومرافقها كلها. والأمر ليس بحرام، ولكنه من الانغماس في الدنيا، فلا أحد من الناس يحمل بيته معه إلى قبره، بل سيسأل عنه في قبره. وقد كان الصحابة يخشون ذلك ويرون أن بسط الدنيا نقص من طيبات الأخرى، روى البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال لما قرب له الطعام: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفف فيه إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قال ابن حجر معلقا: وفي الحديث فضل الزهد، وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا لئلا تنقص حسناته، وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقول: خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. قال ابن بطال: وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين وتقللهم في الدنيا لتقل رغبته فيها. قال: وكان بكاء عبد الرحمن شفقا أن لا يلحق بمن تقدمه. وقول مسعود في أول الأثر: نفقة الرجل على نفسه وأهله وصديقه وبهيمته له فيها أجر، وهذا معلوم ظاهر في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك، متفق عليه. وفي حديث أبي مسعود البدري قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، وأفضل ذلك دينار ينفقه على أهله. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وقوله رضي الله عنه: إلا أن يكون مسجدا، أي أن يكون الإنفاق في بناء مسجد، فهذا مما يؤجر عليه الإنسان، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة، ولكن بلا مباهاة ولا تطاول. فعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباهى الناس في المساجد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباهى الناس في المساجد. قال المناوي: أن يتفاخرون بتشييدها ويراؤون بتزيينها، وهذا من أشراط الساعة. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال البغوي: والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله. وهذه الأحاديث أيها الأفاضل دالة على النهي عن ذلك، والمقصود من بناء المساجد أن تكن الناس من الحر والبرد، وتزيينها يشغل القلوب عن الإقبال على الطاعة. فالسنة في بنيان المساجد القصد وترك الزخرفة والتأنق. ولذلك لما نخر جريد النخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد عمر رضي الله عنه، واحتاج المسجد إلى بنيان، وقد كثرت الفتوح في أيام عمر وكثرت الأموال في بيت المال، لم يغير عمر المسجد عما كان عليه، بل قال للقائم على بنيانه كما رواه البخاري: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك بن مروان في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة كما قاله ابن حجر. وقد كان السلف رحمهم الله يجنبون مساجدهم الزخارف. قال ابن رجب قال المروذي وقلت لأبي عبد الله إن محمد بن أسلم الطوسي لا يجصص مسجده، والجص تعرفونه، لا يجصص مسجده ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلع جصه. فقال أبو عبد الله الإمام أحمد هو من زينة الدنيا. قال حرب قلت لإسحاق يعني مراهوي فتجصيص المساجد؟ قال أشد وأشد، المساجد لا ينبغي أن تزين إلا بالصلاة والبر، الإهمال في صنعتها. فالمساجد حرمتها عظيمة ومكانتها رفيعة، وإنما المقصود الغلو والزيادة على قدر الحاجة وإشغال القلوب في مكان أحوج ما تكون فيه إلى التفرغ من الدنيا وزينتها، فلا تسخرف لا في فرشها ولا في جدرانها. هذا الذي قرره العلماء وتتابعت عليه الأدلة من السنة ومن أقوال الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وهذه إنما نذكرها من باب الأخبار، أما الأعمال وتطبيقها فبيننا وبينها مفاوز أبعد ما بين السماء والأرض، والله المستعان. ونسأل الله أن يلطف بنا وأن يحسن ختامنا وأن يوفقنا إلى ما يرضى به عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على